بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل التأذين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، يعني يأتي إلى المصلي فيفتنه عن صلاته. قد يقول قائل: الصلاة فيها ذكر ومن ذلك التكبير والتحميد والتسبيح والتلاوة، فكيف ولى في حالة الأذان ولم يولي في حالة هذه الأذكار؟ الجواب: الأذان فيه عدة أذكار بما تضمنه التوحيد والتكبير والتهليل، وهكذا أيضا الشهادة أن محمدا رسول الله، والحث على العمل الصالح: حي على الصلاة حي على الفلاح. فلهذه الخاصية ولرفع الصوت بها ولى الشيطان وأدبر، فإذا قام الإنسان في صلاته لما لم يكن لها من رفع الصوت كذلك يخطر، أو يقال هو أمر الله عز وجل يسلطه في بعض الأمور ليبتلي بها العباد فهو بلوى وفتنة فيفتن المصلي عن صلاته حتى لا يدري إن صلى، يخطر له: أذكر كذا أذكر كذا، ويذكره، حتى ربما الذي يدرس في النحو يذكره مسائل نحوية ما أدري له يعرب، هو يصلي ويتذكر إعرابها، والذي عنده مشاكل يذكره مشاكله، والذي وهكذا أي قضايا يخطر له فيها ويشغل عن صلاته بها وبأمثالها. وفي هذا دلالة أن من يشغل الناس عن دين الله وعن عبادتهم متشبه بالشيطان، ولا يفعل ذلك إلا من أسوته في ذلك الشيطان. وأكثر من يتشبه بالشيطان في أذية أهل الحق هم المبتدعة والضلال، فتجدهم يؤذون يفتنون يقلقلون يضيعون أوقات الناس شغله. قال الله عز وجل عن الباطل: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم من بعض، أي يبلوكم بهم، كما أنه يبلوكم بهم تردون عليهم وهم يعلمون، لكذلك يبلوكم بهم بأذيتهم فتنتهم. وفيه دلالة أن أصحاب الفتن يتفرغون لها في كثير من أمورهم، الشيطان صار مشغولا بحال الإنسان فرغا لذلك. قال الحافظ: الحديث يمكن حمله على ظاهره لأنه جسم متغذ يصح منه خروج الريح، هذا هو الصحيح، يعني ما يقال معناه تتأول هذه الكلمة، ويحتمل أنها عبارة عن شدة نفاره، أي أنه خرج وله ضراط، أي شدة نفاره لا لأنه ريح يخرج منه. ويقويه رواية لمسلم له حصاص، والحصاص المقصود به هذا لا مانع أن يكون له حصاص وضرار، فسر بشدة العدو. قال الطيبي شبه شغل الشيطان نفسه عن سماع الأذان بالصوت الذي يملأ السمع ويمنعه من سماع غيره، ثم سماه ضراطا تقبيحا له. ما هذا التأويل؟ ما هو مقبول من الطيبي؟ قال تنبيه: الظاهر أن المراد بالشيطان إبليس، وعليه يدل كلام كثير من الشراح كما سيأتي. يحتمل أن المراد جنس الشيطان، وهو كل متمرد من الجن والإنس، لكن المراد هنا شيطان الجن خاصة. ظاهره أنه يتعمد إخراج ذلك أي الصوت، يعني الحدث، إما ليشتغل بسماع الصوت الذي يخرجه عن سماع المؤذن، أو يصنع ذلك استخفافا كما يفعله السفهاء، ويحتمل أن لا يتعمد ذلك بل يحصل له عند سماع الأذان شدة خوف يحدث له ذلك الصوت بسببها. هذا الأخير أصوب. ويحتمل أن يتعمد ذلك ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة بالحدث، واستدل بها على استحباب رفع الصوت بالأذان لقوله، لأن قوله حي حتى لا يسمع ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفي فيها سماعه للصوت. وقد وقع بيان الغاية في رواية المسلم من حديث جابر قال: حتى يكون مكان الروحاء، وهي 3 ميلا من المدينة، 30 ميلا. قوله يقضي يعني الأذان، حتى إذا قضي الأذان، المراد بالقضاء الفراغ والانتهاء أي منه، هذا من فضيلة الأذان. واستدل به على أنه كان بين الأذان والإقامة فصل، خلافا لمن شرط في إدراك فضيلة أول الوقت أن ينطبق أول التكبير على أول الوقت. نتابع الآن التعليل. قال قيس: قيل خصه بما يعلم دون ما لا يعلم، لأنه ميل لما يعلم أكثر لتحقق وجوده. أيه كأنه سيذكره. والذي يظهر أنه لأعم من ذلك، فيذكره بما سبق له بما به علم ليشغل باله به، وبما لم يكن سبق له ليوقعه في الفكرة فيه، تفكر حتى فيما سبق له أو لا. وهذا أعم من أن يكون في أمور الدنيا أو في أمور الدين كالعلم. ولكن هل يشمل ذلك التفكر في معاني الآيات التي يتلوها؟ لا، أما يعتبر تدبرا لا يبعد ذلك، لأن غرضه نقص خشوعه وإخلاصه بأي وجه كان. لا لا، أما التدبر فإنه يعين على يعني الخشوع وعلى إقامة الصلاة وأدائها كما أريد، كما أراد الله. والأذان والإقامة في هذا سواء، وضراط الشيطان محمول على ظاهره عند كثير من العلماء، ومنهم من تأوله، ولا حاجة إلى ذلك، أي لا حاجة إلى التأويل. صحيح، لا حاجة إلى التأويل. وقيل في سر ذلك أن المؤذن لا يسمعه جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة، كما سيأتي في الحديث بعد هذا، فيهرب الشيطان من سماع الأذان ويضرط حتى يمنعه ضراطه عن استماعه، حتى لا يكلف الشهادة به يوم القيامة. هذا من التعليلات. وقيل إن إعلان التكبير له سر في إذابة الشيطان، يعني هذا خاصية للأذان. وقد جاء في حديث ضعيف: إذا رأيتم الحريق فكبروا فإنه يطفئه الشيطان، خلق من النار فهو يذوب من سماع التكبير وإعلانه، وكذلك الإعلان بالتهليل. قال أبو الجوزاء: ما شمال الشيطان طردا عن القلب غير لا إله إلا الله؟ ثم تلا: إذا ذكرت ربك، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ويكره لمن كان جالسا أن يبادر إلى القيام ولو إلى الصلاة. لأن فيه مشابهة بالشيطان في إدباره عند سماع الأذان. في هذا ما هو واضح هذا النقل أنه، ولكن الذي ينصرف من المسجد خطأ بعد الأذان، قد جاء الدليل بالنهي عن ذلك لأن هذا تشبه بالشيطان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد عصى أبا القاسم. فإذا التعليل هو ما ذكرناه، أشار إليه الحافظ ابن رجب في شرحه على الحديث المذكور. في نفس الباب قال شيخ الإسلام في 1536 من المجموع، فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لن يدري كم صلى. فإذا وجد أحدكم ذلك وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، قد عم بهذا الكلام ولم يأمر أحدا بالإعادة، إلى قوله والتحقيق أنه لا أجر له إلا بقدر الحضور، أي حضور قلبه، لكن ارتفعت عنه العقوبة التي يستحقها تارك الصلاة. هو يرى أنه إذا شغل عن الصلاة تماما بذلك الخواطر الشيطانية من بداية الصلاة إلى نهايتها صلاته لا تصح. قال النووي وقد اتفق الفقهاء أو نحو ذلك أنه لا صلاة للإنسان إلا ما عقل منها، ليس الإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. فهذا حكم المسألة إن خطرت عليه خواطر دفعها وما زال في صلاته فاهما متدبرا متعقلا لصلاته لا يضره ذلك، لا يفسد صلاته. وإن دخل في الصلاة سرح ولا يدري متى دخل ومتى خرج منها وماذا يقرأ الإمام ومتى سجد، إنما يقوم يقعد مع الإمام ويرفع مع الناس حركة بلا تدبر، هذا صلاته غير صحيحة. يؤيد هذا القول عن الشوكاني كلام شيخ الإسلام في هذا الموضع، قال والتحقيق أنه لا أجر له إلا بقدر الحضور، لكن ارتفعت عنه العقوبة التي يستحقها تارك الصلاة. يعني ما يقال هذا ما يصلي، يقال يصلي ومع ذلك ما له أجر صلاة. وهذا معنى قوله إن تبرأ ذمته بها، أي لا يعاقب على الترك، لكن الثواب على قدر الحضور، كما قال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. فلهذا شرعت سنن الرواتب جبرا لما يحصل من النقص الفرائض. وهذه فائدة تعتبر شرحا لهذا الحديث، لا سيما لقوله يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى. فإن كان لا يدري كم صلى أصلا صلاته باطلة، وإن كان في بعض الحالات حصلت عليه خواطر دفعت صلاته صحيحة ولا ينبغي له ذلك، أي يسترسل. والخواطر اليسيرة لا تضر الصلاة، لا سيما إن كانت في شيء مشروع. نقلوا عن عمر الخطاب أنه ربما كانت تحصل الخواطر بتدبير الجيش، يعني يدخل في الصلاة وربما ذهب وهله إلى أمر الجيوش وأمر الغزاة وماذا حصل لهم. وما يحصل السهو غالبا إلا من الخواطر التي لا تضر بالصلاة. وفيها أن الشيطان جسم من الأجسام، والذي ينكر وجود الشيطان أو ينكر أنه يقول عبارة عن قوى لا أصل لها أو ما إلى ذلك، هؤلاء العقلانيون من المعتزلة وأمثالهم لا يعبى بقولهم باطل. وفيه من الفوائد الحفاظ على الصلاة وعلى حضور القلب فيها والخشوع فيها وعلى أدائها أداء صحيحا تفويتا لفرصة الشيطان وأداء لما يرضي الرحمن. وفيه من الفوائد فضيلة الأذان ورفع الصوت به، وفيه أيضا محاربة الوسوسة التي تبعد الإنسان عن الفقه الصحيح والفهم الصحيح والعمل الصحيح في داخل الصلاة وخارجها. وفيه أن كثرة الوساوس تسلط من الشيطان، قد يكون مرضا وقد يكون تسلطا من الشيطان في الصلاة وفي غير الصلاة. وأن المراد بالتثويب هنا الإقامة، جزم أبو عوانة أقيمة الصلاة ثويب بالصلاة، حتى إذا ثويب بالصلاة تثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، حتى إذا قضيت الإقامة تثويب الإقامة، ذكر هذا الحافظ. تفضلوا جزاكم الله خيرا.